الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومن بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، أحب إلي من الدنيا وما فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن ذكر الله سبحانه وتعالى هو من أرجى الأعمال التي يرفع العبد بها الدرجات ويسلم فيها من نزول الدركات. هذا إذا فسر ذكر الله سبحانه وتعالى بما هو أخص، وهو ذكر اللسان من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل، ومن حسبلة وحيعلة وغير ذلك من أنواع الأذكار. وأما إذا فسر بمعناه العام الذي هو طاعة الله، ذكر الله وطاعة الله، فإن ذكر الله هو الدين أجمع. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال سعيد بن جبير رضي الله عنه: وذكر الله طاعته، فمن أعرض عن دين الله عز وجل إعراضا كليا كان من الكافرين الذين توعدهم الله عز وجل في القبر بعيشة ضنكة، ويحشرون يوم القيامة في حالة العمى. والذي نريد أن نذكره هنا هو ما يتعلق بذكر اللسان وأهمية ذلك. إن المتأمل لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتأول القرآن ويعمل به كما أمره الله، لا يجد أن ما من حركة أو سكنة في سفر أو حضر، في صلاة أو صيام أو حج أو نزول منزل أو دخول بيت أو الخروج منه أو تناول الطعام أو الفراغ منه أو الشراب أو الفراغ منه أو اللباس أو الشروع في الصلاة والانتهاء منها، إلا ووجد أن السنة النبوية طافحة بالأحاديث الدالة على أنواع الذكر وعلى فضيلة الذكر. وما ذلك إلا لأن الإنسان يعبد الله عز وجل بذكره، فاللسان له أنواع من العبادات القولية، منها ما هو فرض وحتم وواجب، ومنها ما هو مستحب. فمن الفرض قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يدخل أحد في الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين، وجاء عن جابر عند مسلم، وكذلك عن أبي هريرة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فانظر إلى تعين ذكر الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة العظيمة وهذه الشهادة الحقة التي أشهد الله عز وجل عليها ملائكته وأهل العلم، كما قال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأمر الله عز وجل بتعلم معنى هذه الكلمة: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فهذه الكلمة العظيمة التي هي أفضل الذكر أيضا، كما في حديث جابر عند الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أو في الصحيحين أن من قالها 100 مرة حين يصبح رفع 100 درجة وكتبت له 100 حسنة وحط عنه 100 خطيئة وكانت حرز من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي. وهكذا في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه من قالها 10 مرات كأنما أعتق 4 من ولد إسماعيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهي من الدعاء وهي من الذكر. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله بها كثيرا، بل وذكر الله لنا في القرآن أنها من ذكر الأنبياء. ففي دعاء يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله له فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فكم من كربات يفرجها الله سبحانه وتعالى حين يذكر بمثل هذا الذكر العظيم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الحديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أن هذا دعاء الكرب، إذا تضرع العبد إلى ربه بذكره والتوسل إليه بألوهيته وبهذه الكلمة العظيمة فرج الله عز وجل عنه همه. والشاهد أن ذكر الله هو أكبر وأرجى الأعمال المقربة من الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون الله به من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، ألا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به. حديث النعمان بن بشير وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله 4. وفي رواية خارج الصحيح مسلم: كلهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. فهل ما أحب الكلام إلى الله؟ أن يذكر الله عز وجل وينزه عن كل قبيح، فإن معنى سبحان الله تنزيه الله عز وجل عن كل قبيح وإثبات كل كمال لله عز وجل بالالتزام. وكلمة الحمد لله تتضمن إثبات كل كمال لله عز وجل وبالالتزام تستلزم نفي جميع النقائص عن الله سبحانه وتعالى. والله لا إله إلا الله إفراد الله بما يجب له، سواء كان ذلك في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته. ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، كما يفسرها أهل السنة والجماعة وينقلون هذا التفسير في خطبهم وفي محاضراتهم وفي دروسهم وفي كتبهم ويقررون ذلك. وربما إذا سمع بعض العوام هذا يقول: ما لهؤلاء كلما تكلموا في معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. نقول: نعم، يجب علينا أن نتكلم في هذا كثيرا وأن نبين هذا المعنى لأن أكثر الناس يجهلون هذا المعنى. ما الذي جعل الناس يعبدون القبور من دون الله عز وجل ويعظمونها ويذبحون لها وينذرون لها ويتوسلون بأربابها وبدعائهم وإلى غير ذلك؟ تجدهم أنهم جاهلوا معنى لا إله إلا الله. فإذا قلت له لماذا أنت تعبد القبر يقول أنا ما أعبد القبر، أنا أعبد الله، وهو يذبح للقبر وينذر للقبر ويدعو القبر ويخاف من صاحب القبر خوف السر ويتوكل على صاحب القبر إلى غير ذلك. وتجده في أشعاره وفي نثره وهو يذكر صاحب القبر وما يسمي ذلك عبادة. ولهذا ألف الإمام المعلم رحمه الله كتاب سماه رفع الاشتباه عن معنى الإله، أن كثير ممن عبد الأصنام والأحجار أو الملائكة أو الأشجار أو الجن أو القبور يجهل معنى الإله، فيظن أن هذه الأعمال التي يصرفها لهذه المعبودات ليست عبادة. لا، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، كل عمل أمر الله به سبحانه وتعالى على الوجوب أو على الندب فصرفه لغير الله عز وجل يعتبر شرك أكبر مخرج من الملة إلا في بعض المواطن التي الأصل فيها الشرك الأصغر، فإن اقترنت بالتعظيم والترجيل ارتفعت إلى الشرك الأكبر كالحلف بغير الله عز وجل. فالأصل فيه أنه من الشرك الأصغر، إن حلف بغير الله الأصل فيه أنه من الشرك الأصغر، لكن إن اقترن به تعظيم المحلوف به ينتقل إلى الشرك الأكبر. فمعنى هذا أنه لا معبود بحق إلا الله، لا تصرف العبادة إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ونعود إلى ما نحن فيه من تعين الإتيان بالأذكار، فإننا بحاجة إلى عناية الله عز وجل بنا وإلى حفظه لنا، فقد كثر أعداؤنا وتنوعت طرقهم في أذيتنا، سواء كان في ذلك أعداؤنا من الجن أو أعداؤنا من الإنس، فإنهم يتربصون بالمسلم الدوائر لأذيته ولإشغاله عن طاعة الله عز وجل بما هم فيه. فالمسلم يأتي بأذكار الصباح ويأتي بأذكار المساء وبدعاء نزول القرية وكذلك بدعاء السفر وهكذا دعاء الأكل ودعاء الشرب، ويحفظه الله عز وجل من مكر شياطين الإنس والجن. ومن الأدعية التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقولها لا سيما في المساء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما لدغ ذلك الرجل أما أنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء حتى تصبح، بل جعل الله فيها عم من ذلك النفع. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من ذلك المنزل. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم، حين يصبح حين يمسي ثلاثا لم يضره شيء أو لم يصيبه فجأة بلاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يسأل الله العافية صباح مساء، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. الحديث نعم يحفظه الإنسان ويأتي به في الصباح والمساء، يسأل الله عز وجل العافية في دينه ويذكر الله عز وجل به، فهو من الأذكار وهو من الأدعية النافعة التي كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء عن أبي الدرداء وهذا يشهد له، هذا عند أبي داود وهو صحيح، ويشهد ذلك الحديث عند البخاري في الأدب وفيه ضعف، نقصد الأدب الذي يسمى بالمفرد، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال اللهم عافني في بدني، الله أنه كان يقول حين يصبح وحين يمسي اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت ثلاث مرات. فالإنسان بحاجة إلى ذكر الله عز وجل. وإلى دعاء الله سبحانه وتعالى. كل منا يعاني من الفقر إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، والفقر هو لازم للإنسان، فقره إلى الله وحاجته إلى الله عز وجل لازمة، لكن مع ذلك كثير من الناس يعانون من قلة الموارد وشحة الموارد، ومع ذلك قد جعل الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح بل ومن أذكار دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. فأنت تدعو الله وتذكره في حال سواء، وكم لك من الأجر العظيم، وكم يستجيب الله عز وجل لأوليائه الذين يدعونه ويرجونه ويسألونه ويفرج عنهم ما هم فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذين الوقتين، وقت ما بعد العصر إلى غروب الشمس، ووقت ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وذلك لأنها أوقات ذكر. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات وفي الأرض وعشيا وحين تظهرون. فالإنسان يسبح الله عز وجل في هذه الأوقات. أتعلم أيها المسلم أن الكفار في هذه الأوقات يهرعون إلى عبادة آلهتهم من شمس أو قمر أو حتى الأصنام؟ لقد رأينا البوذيين يجتهدون في وقت الصباح وفي وقت المساء، يهرعون إلى معابدهم ويشغلون مكبرات الصوت بأهازيجهم وأذكارهم وما هم فيه من الشرك والضلال. فكيف أنت لا تخالف هؤلاء وتأتي إلى ذكر الله عز وجل كما أمرك الله وكما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. تعظم الله في هذا الوقت الذي يشرك المشركون ويندد المنددون، وأنت توحد الله سبحانه وتعالى، سواء ذلك بالذكر اللساني أو كان ذلك بعبادة القلب أو كان ذلك بعبادة الجوارح. والله عز وجل يقول: ولا ذكر الله أكبر. ذكر الله أكبر، أكبر ما يتقرب به إلى الله عز وجل من الأعمال، أكبر ما يكون سبب في رفع الدرجات، في تكفير السيئات، في مضاعفة الحسنات. ففي حديث أبي الدرداء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق؟ قالوا: ولا يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله خير من هذه الأعمال جميعا، حين تتفرغ لذكره وتعود لسانك على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله لقد جربنا وجرب غيرنا كم من لحظات تنزل بالعبد من الشدة، من ضيقة الصدر، فلو أنه ذكر الله لتجلى عنه ما يجب. ذكر الله سبحانه وتعالى لجل الله سبحانه وتعالى عنه ما يجب من الهموم والغموم والأحزان، وفرج عنه كل أمر ويسر له كل خير. فاذكروني أذكركم، أنا عند عبدي، أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، هكذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي، وأنا معه إذا ذكرني. فأنت حين تكون ملازما لذكر الله عز وجل الله معك. ومن كان الله معه حفظه وكلأه ونصره وأعزه. والمراد بالمعية هنا معية النصر والتأييد والحفظ والكلاء، وهي أعم يعني أخص أقصد من المعية العامة التي هي معية الاطلاع، وهو معكم أينما كنتم، أي مطلع على أعمالكم وأفعالكم وأقوالكم، وهو على عرشه سبحانه وتعالى استوى. لأن كثير من المتصوفة بل كل المتصوفة إلا ما رحم ربي، وهكذا الشيعة ومن إليهم وكثير من الفرق الباطلة، تعتقد أن الله في كل مكان، ويستدلون بهذه الآية وهو معكم أينما كنتم، بينما الآية تدل على أن الله مع عباده بعلمه وإحاطته وقهره وسلطانه وهو على عرشه استوى. فإن الله افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة والله بكل شيء عليم. فكونه مع المؤمن وأنا معه إذا ذكرني زيادة على الاطلاع الحفظ والكلاءة والنصر والتأييد، كما قال الله عز وجل لنبيه محمد حين قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فأنزل الله قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن إن الله معنا، معية حفظ وكلاء ونصر وتأييد. فانظر كيف حفظهم، كيف كلاءهم. فأنت إذا ذكرت الله، الله معك، الله معك، فاحرص كل الحرص أن تكون ملازما لهذه الطاعة الجليلة في صبحك ومسائك، في ليلك ونهارك، عند نومك، عند صحوك. لا حارس لنا إلا الله، هو الذي يحفظنا ويكلأنا من شياطين الجن والإنس. وإلا لو تسلطوا علينا وتمكنوا منا، والله لآذونا وشغلونا عن طاعة ربنا، وشغلونا في أنفسنا وأزواجنا وأبنائنا بالحسد وبغير ذلك مما يتعاطونه. ولكن حفظ الله المسلمين عامة وأهل السنة خاصة بما يأتون به من الأذكار في صباحهم ومسائهم، في صلاتهم، في ركوعهم، في سجودهم. الصلاة كلها ذكر. الحج كم فيه من الأذكار العامة والخاصة. فإذا فرغتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، إلى غير ذلك. فيا أيها المسلم، عليك أن تتعلم ما تيسر من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار الصحو وآداب الأكل والشرب واللباس وغير ذلك من الأذكار. وقد ألف العلماء في ذلك المؤلفات المطولة والمختصرة، ومنها الأذكار للنووي رحمه الله تعالى، ومنها كذلك يعني عمل اليوم والليلة لابن السني، وعمل اليوم والليلة للنسائي، وفي كتاب البخاري ومسلم من ذلك الشيء العظيم، سواء في كتاب الدعوات والأذكار أو في كتب الأذكار. وهناك كتب مختصرة لكثير من المشايخ وطلاب العلم في هذا الباب، تقرب لهم ما ينفعهم عند ربهم ومليكهم، ويكون سببا لرفع درجاتهم، ويكون تطبيقا لما نعلم من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما زال رسولنا صلى الله عليه وسلم يذكر ربه حتى رقي الله، كان يذكر ربه على كل أحيانه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، على كل أحيانه، أي عند صحوه وعند قيامه وعند سفره وعند حضره وفي جميع حالاته. هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الأذكار وعلى هذه الأدعية حتى يسوق الله عز وجل له الخير العظيم، ويحفظه من شر عظيم، وحتى يرفعه الله عز وجل بها الدرجات العلى والنعيم المقيم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. والكلام على الأذكار يطول، إنما هذه إلماحة بسيطة، وإلا الكلام عليها وعلى تفاصيلها يطول جدا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصرف عنا وإياكم كل شر نظير، والحمد لله رب العالمين. قال: هل من قال لا إله إلا الله 100 مرة كانت له حرز من الشيطان وحطت عنه 100 خطيئة؟ أم أن هذا في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، الاتيان بها كلها كما في الحديث؟ من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هل إذا شككت في قراءة جزء من الفاتحة أرجع وأقرأ من بدايتها؟ أحيانا يكون الشك من الشيطان، وسوسة. إذا كان عبارة عن وسوسة لا تبالي بالوسوسة، لأنك إذا استجريت في الوسوسة وأعدت سيعيد وستعيد وستعيد، ينتهي الإمام وأنت تعيد وتكرر. وإذا كنت في قيام الليل ربما تشرع في نصف القراءة بعد الفاتحة ثم يعيدك إلى الفاتحة، وهكذا يلبس الشيطان. لكن إذا تأكدت أنك نسيت، قبل أيام يتصل لي واحد يقول: زوجتي تشرع في تكبيرة الإحرام منذ الأذان وحتى أرجع من المسجد، وأدخل وهي مسكينة في قيامها، كلما كبرت قالت ماتت في التكبيرة، مسكينة مريضة، هذا مرض الوسوسة. فسبحان الله، ألهمني، قلت له: قل لها: من أوثق عندك، أنا أم الشيطان؟ فستقول أنت. فإذا قالت أنت، قل لها: كبري أمامي تكبيرة الإحرام. فإذا قالت الله أكبر، قل لها: الحمد لله، جئت بها على الوجه الطيب. إذا جاءك الشيطان مرة ثانية قل له: أنت كذاب،
فنرجو أن تكون انتفعت الوسوسة. وبلغ الأمر بواحد آخر في الوسوسة أنهم نصحوه يتوضأ 20 لتر وأكثر، فقيل له هذه وسوسة، قال لأن ألقى الله بالوسوسة أحب إلي من أن ألقاه بالكفر، لأني إذا صليت بغير طهارة أنا كافر، وإذا وسوست الوسوسة غاية ما فيها بدعة. فانظر كيف الشيطان يأتي ويلبس على الإنسان. فلا يا أخي، إن كنت تتأكد أنك ما قرأت أعد ما الآية التي لم تقرأ، وإنه إن كانت إنما هي طارئة من الوسواس لا تبالي بها. ما معنى قول صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات؟ استعاذ بكلمات الله التامات، وفيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأنه يتكلم سبحانه وتعالى بحرف وصوت. وجبريل سمع كلام الله، وسمع محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله، وسمع موسى عليه السلام كلام الله، وسمع آدم عليه السلام كلام الله نبيا مكلما. ففيه أنك تستعيذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وزرع وبرع. فكلمات الله صفة من صفاته، وليست هي مخلوقة كما يزعم الجهمية والمعتزلة، وكما هو مؤدى كلام الأشاعرة الذين يزعمون أن القرآن كلام، أن كلام الله نفساني، أن كلام الله نفساني. فمعنى ذلك أن الله لم يتكلم بالقرآن عندهم. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله ووحي وتنزيله. قال جندب رضي الله عنه اقرأ القرآن فما تقرب عبد إلى الله بأحب مما خرج منه، أي بما تكلم به سبحانه وتعالى. قال هل يجوز تكرار سورة الفاتحة للمأموم في الركعة الثالثة من صلاة المغرب إذا أبطل الإمام في الركعة؟ لا يا أخي، اقرأ الفاتحة ثم اقرأ ما يليها. بعض أهل العلم يبطل صلاة من كررها ولا دليل على ذلك، لكن اخرج من هذا واقرأ الفاتحة، وإذا أطال قليلا اقرأ بعدها ما تيسر من القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.